هو مو صحيح هذا، بس احنا استعملناه بهذا المعنى للفائده اللغويه. فالقران الاسلام ينادي بان عمليه التغيير تتم عن طريق تغيير النفس، ولكن بعوامل اخرى، ليست المساله فقط بتغيير النفس، لا، هناك عوامل هيئه الاسلام لها ذلك. فاهم قضيه في هذا الموضوع ان الرساله السماويه تنزل، رساله السماء تنزل للانسان، للمجتمع، للاقوام، للاجيال، كل هذا لعلاج امراض النفس. هذه قضية في غاية الأهمية، أن الرسالة بأجمعها تنزل وتخطط لمجتمع ولأسرة ولفرد، وتبين نوعية العلاقات بين المرء ونفسه، وبين المرء والباري تبارك وتعالى، وبين المرء وزوجه وابنه وأسرته وجيرانه ودولته ومجتمعه وبيئته، وبينه وبين نبيه، وبينه وبين إمامه، وبينه وبين عدوه، وبينه وبين عدوه الأساس الشيطان إبليس لعنة الله عليه. كيفية هذه العلاقات، على أي أساس يبنى أن هذه الرسالة كلها جاية تعالج ما في النفس؟ أن القرآن كله نازل، كل الرسالة نازلة، ماذا؟ شفاء لما في الصدور، يعني شفاء القلب، المضخة هذه للدم، لا، يعني النفوس. إذن كل الرسالة أن الله تعالى أنزل القرآن لماذا؟ شفاء لما في الصدور. إذن هذا هو الهدف من الرسالة، هذا الذي في الصدور. ماذا في الصدور؟ في الصدر، في النفس. الله تبارك وتعالى ألهم النفس، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في النفس قابلية التقوى إلى أقصى الحدود، بحيث تصل هذه النفس كنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم نفس في هذا الوجود المخلوق. لا يوجد نفس عالية سامية نظيفة مطهرة نبيلة فيها كل الكمالات الممكنة للمخلوق، لا توجد نفس أعظم من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه النفس قابلية الارتقاء إلى هذا المقام السامي الذي لا يناله أحد، لا من ملك مقرب، ولا من جن، ولا من إنس، ولا من أي مخلوق. وفيها قابلية الانحراف إلى أن تصل في أسفل درجات الجحيم، أسفل الدرجات. هؤلاء كفرعون وهامان وقارون ومن حارب أهل البيت عليهم السلام وقاتلهم ونصب لهم العداء، هذول أسفل درجات الجحيم هؤلاء. فتنحدر هذه النفس، فيها القابلية للانحدار إلى هذا الجانب. الأمران ممكن أن يحصل، السمو والارتقاء والتكامل، وممكن الهبوط والانحدار. هذه القابلية أمام الإنسان خيارات. فالرسالة القرآن نزل شفاء لهذه النفس، يعطيها البرنامج الذي يوجهها نحو الكمال عن طريق افعل، ويعصمها من الانحدار عن طريق لا تفعل، افعل حتى تصل الى ذلك الكمال، لا تفعل حتى لا تنحدر. فكل محرم في التشريع هو لما الانسان يطبقه عصمة من الانحدار، وكل واجب هو للارتقاء بالنفس الانسانية وللتكامل، لأن الباري تبارك وتعالى هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو يعلم ما نعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو يعلم، هو خالق هذه النفس، فهو يعلم ما يصلحها وما يفسدها. النفس الإنسانية فيها أمراض خطيرة جدا، ممكن أن تنشأ أمراض خطيرة، كما ممكن أن تنشأ ملكات كمالية عالية جدا. أخطر هذه الأمراض بالنفس الإنسانية هي الشرك، الإلحاد، النفاق، الحسد، التكبر، الظن الفاسد، العقائد الفاسدة، وتأتي بقية الأمور كالجبن والبخل والكذب والأمراض النفسية الخطيرة. فلما نقول نفس سليمة أو قلب سليم نقصد به يعني نفس ليست مصابة بهذه الأمراض الخطيرة. الأمراض الجسمية أهون بكثير من الأمراض النفسية. إبراهيم عليه السلام يقول الله على لسانه في القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ماذا قلب سليم؟ يعني قلب سليم من الأمراض، مو يعني مضخة مال دم، لا، يعني نفس سليمة من الأمراض. قد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها يعني شنو معنى الزكاة؟ النمو. الزكاة معناه النمو، فالتكامل في النفس. زكاها يعني خلصها من تلك الملكات السيئة، أبعدها عن تلك الملكات، أبعدها عن الشرور، أبعدها عن الفجور. قد أفلح من زكاها، يعني مثل يصقلها للنفس، ينميها ويصعدها إلى الكمال. وقد خاب من دساها، خسر من دفن ملكات تلك النفس الخيرة. دس معناه دفن، مثل قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فدس يعني دفن. فالنفس الإنسانية فيها قابلية الكمال، فلما يجي الإنسان يدفن هذه القابلية للخير وللكمال، ما يخلي ذلك العامل يشتغل، يا عامل يجي يشتغل الثاني عامل الشر والعياذ بالله. في النفس الإنسانية قابلية الأمرين. وإضافة إلى هذا هناك نفس أخرى يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة اللي احنا نصطلع عليه الضمير. إذا الإنسان هناك بالفلسفة في فلسفة الأخلاق عقل يسمى بالعقل العملي، وهناك عقل يسمى بالعقل النظري. العقل النظري يعني هذه البديهيات العقلية الموجودة، شلون مثلا الكل أكبر من الجزء، استحالة اجتماع النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان وممكن أن يرتفعا، عفوا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه بديهيات عقلية يلتقي فيها المؤمن والكافر، لا يختلفان في ذلك. وهناك أيضا هذا يسموه عقل نظري، يعني الكافر والغير الكافر يشتركان في النظريات مثل الهندسية، الرياضية، الكيميائية، المعادلات، ما يختلفون كلهم، كل البشر، هذا عقل نظري. وهناك عقل عملي أيضا يشترك فيه المؤمن والكافر، مثل حسن العدل، حسن الصدق، قبح الكذب، قبح الاعتداء على الغير، قبح الظلم، هذا يشترك في المؤمن وغير المؤمن. عقل عملي. هذا العقل العملي فيه ماذا؟ النفس اللوامة نسميه الضمير. فهذا الإنسان لما يريد يرتكب إثم أول الأمر يرتعب، مثلا يريد يؤذي الآخرين أو يريد يسرق أو يقتل أو ما شاكل ذلك من الجرائم، يرتعب خايف أول مرة، لما يكرر مرة ثانية يخف هذا العامل، لما يكرر بعد يخف هذا عامل اللوم، لما تشتغل بعد عمل الذنب هذا النفس تشتغل. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بعدين تضعف، احنا نقول هذا مات ضميره بعد، فيقوم بعد يقتل يسرق كذا، ولا كأنه شيء حصل. فتدريجيا تروح، مثل شلون دول المجرمين الآن، مثل الصداميين، مثل دول زمر التعذيب بالعراق اللي كانوا يعذبون الناس بالعراق وعذبون المؤمنين القبيل. فهذا تدريجيا مو بس ما عنده نفس لوامة، لا، يتلذذ بأذية الآخرين، يتلذذ بتعذيب الآخرين نفسه. يعني شلون الحديث الشريف يقول كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ تنقلب الأمور. هو عنده يتلذذ بهذا، المعروف مألوف لديه، ما عنده مشكلة، لأن خلاص انتهت النفس اللوامة. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ درجات. فأول مرة الشكل يترك الأمر بالمعروف، درجة درجة. فإذا أن هذه النفس تموت، يعني تموت وقد خاب من دفن. هذا بعد هذا العامل اللي يشتغل، شو وقت يرجع هذا العامل؟ لما تجي فتهزة عنيفة لهذا الإنسان، فالصدمة، فالمرض خطير، يتعرض الحادث كذا، هذا الغبار من التراب اللي نايم، التعبير المجازي، على تلك النفس ينتفض، ومن جديد يتحسس، يرجع إلى الله. إذا مثلا بسفينة وتريد تغرق، إذا مرض خطير، يتعرض الحادث، يفقد عزيز عليه، حالات يشوف له واحد يندفن موت، تهتز نفسه، تهز عنيفة، تنفض عنها هذا الغبار المتراكم على تلك النفس، لأن هذه القلوب تصدق زنجر، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هل تصدق القلوب؟ من الحديث الشريف قال نعم. قيل وما جلاؤها؟ قال ذكر الموت وقراءة القرآن. يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإنها مجلاة للقلوب. مضخة، خلي بالك، هذا تعبير مجال للنفس، هل تراكمات اللي تحصل على النفس من الدس، من قد أفلح من زكاها وقد خاب من الدفن للنفس الإنسانية. فالتغيير نابع من هذا الأمر، تغيير أن سعادة الإنسان، علاج أمراض النفس الإنسانية نابع من هنا. فأخطر الأمراض هي الشرك والعياذ بالله، أخطر الأمراض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخطر الأمراض. ليش؟ لأنه هذا المشرك والعياذ بالله يأتي إلى هذه الآيات التي تملأ الوجود، كل شيء في الكون هو آية على توحيد الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا يجي كل الآيات يضربها عم الحقر، كل الآيات اللامتناهية يعمي عين عنها، ثم عموا وصموا، يعمي عين عن هذه. وجعلنا على قلوبهم غشاوة، سوء أعمالهم، مو رب العالمين يستغفر الله إيش يجعل هاي الغشاوة الشكل، لا، وعلى قلوبهم غشاوة، مو رب العالمين يجي يخلي الغشاوة هكذا، لا، هناك أسباب تجعل هذا الغطاء. وقالوا قلوبنا في أكنة من في غلاف أغلبة، يعني نفوسنا في أكنة مما تدعونا إليه، هو يدعوهم إلى الحق، وفي آذاننا وقر صمم، يعني والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي سمع هذا؟ لا، هو يسمع الأصوات المادية. أي بصر هذا؟ لا لا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن عين البصيرة، هذا القرآن نزل حتى يجعل هذه النفس على بصيرة. فأنت تشوف مرات تشرح الواحد الدليل والبرهان والحق ما يستجيب، أنت تتحجب تقول ليش هذا ما يستجيب للحق؟ إنه أنا دا أشرح له وأجيب له الأدلة، إنه هذا عنده غشاوة، هذا عنده فتكون كريف مسلح حاجب هذه النفس. أنت اللي تشوفه هو ما يشوفه، أنت ما موجود على عينك عين القلب يعني هذا الغشاوة، ذاك عنده. بس هذا سواء كان مشرك أو ملحد أو كافر من أي نوع أنواع الكفر، يكفر بالباري تبارك وتعالى، يكفر بالقرآن الكريم، يكفر بالنبوة، يكفر بالإمامة، كل أنواع درجات هذه من الكفر، يكفر بالمعاد. فأنت تشوف هذا الأمر واضح لك، ليش هذا يتزر؟ مو هذا أعمى، هذا أعمى، بس مو أعمى العين، لا، هناك أعمى عين لكن هو على بصيرة أحسن من هذا البصير بالعين. فالقرآن والرسالة تأكد على العامل التغييري في النفس لمعالجة أمراض النفس. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلم الأخلاق كله يبتنى على هذه القاعدة، أنه كيف نغير أنفسنا نحو الكمال، نحو التزكية بكل أنواع الفضائل والكمالات والملكات الخيرة. وهناك كل فضيلة أمامها رذيلة، وكل مرض نفسي من الأمراض الخطيرة أمامها ملكة من الملكات الخيرة. فأمام الشرك التوحيد، فكل نوع من أنواع التوحيد أمامه أنواع من الشرك، سواء كان توحيد الإلوهية، توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، توحيد التشريع، توحيد الحب في الله، يعني توحيد الأمر والنهي، كل هذا أمامه توحيد العبودية لله، كل أمامه شرك 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 في هذه الموضوعات. كذلك التكبر والعيادة بالله وأنواع التكبر. هذا الكبر والحسد من أخطر الأمراض بعد الإلحاد والشرك، من أخطر الأمراض، وهو اللي أخرج إبليس شغلتين، التكبر والحسد. حسد آدم وتكبر أن يسجد لي آدم، ما نفذ الأمر الإلهي ورجل أصبح شيطان رجيم. فبالإنسان والعيادة بالله موجودة هاي الأمراض، هذا التكبر والعيادة بالله. لا يتكبر المتكبر إلا عن منقصة في نفسه. شوف بعضهم هذا ليش يتكبر؟ هو هذا أخوك إنسان، إنسان مثلك، أنت من تراب وهو من تراب، ما الذي فرقك عن أخيك هذا الإنسان؟ هذا الذي فرقك مال، لأن أنت عندك مال أكثر وهو مال أقل، وهذا المال زائل، هذا المال زائل، هذا المال زائل يروح. فأنت قيمتك بالمال، فإذا قيمتك بالمال راح يروح المال ترجع أنت صفر إذا كان المال هو اللي يعطيك القيمة. الشهادة هذه أيضا زائلة، ممكن أنت بمرض والعيادة بالله، نسيان، كل معلوماتك تروح، حتى اسمك تنسى، فهي قيمتك. طيب بالمنصب أيضا هذا متغير، هذا الذي يحترم لمنصبه يفقد الاحترام بزوال المنصب، ماكو أحد يبقى منصب دائم. بالزوجة فهم راح تفارق هاي الزوجة وتروح، بالأولاد أيضا راح تفارقوا. يوم لا ينفع مال ولا بنون، إذا شنو ينفع؟ إذا ما هي القيمة للإنسان؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه. قد عنده إحسان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من الكلمات الذهبية المهمة جدا من بلاغة أمير المؤمنين. قيمة لو كتبت بالذهب والإنسان تدبر بها، قيمة كل امرئ ما يحسنه. قد يقدم إحسان هو يساوي قيمته، مو بالأمور الأخرى. إحسان حسنات قد عنده، فقيمة هذه الحسنات رداءته بالعكس. إذا نقري بالقرية رداءته بالسيئات، قد عنده سيئات انحدارة، قد عنده حسنات سموة وارتفاع. إذا المفاهيم والنظريات والأفكار الأخرى التي تركز على جوانب بالعوامل التغييرية في المجتمع وفي الفرد، اللي سواء وضعها علماء النفس والفلاسفة الغربيون من أمثال أفرض جماعة الجستالت أو جماعة ثورندايك، المدرسة السلوكية، جماعة مثلا آدم سميث ومدام كوري وغيرهم من تقييسها وفق النظرية الإسلامية في تغيير النفس، تجد كل هذه النظريات تتلاشى بالفلسفة وليس بالعلم. هناك فرق بين علم النفس وبين فلسفة التغيير في النفس. علم النفس واحد، اللي يدرس علم مثل ما يدرس علم الاقتصاد ما يختلف، يعني عامل العرض والطلب. هذا اللي يدرس مثلا افرض قانون مثلا الاستجابة والاقتران الشرطي لثورندايك، مثلا انه هذا الحيوان اذا تعود كل ما تعطيه اكل تدق له جرس مثلا، هو يقوم يسيل العامل حتى لما تعطيه اكل بس تدق له جرس لين يصير اقتران شرطي. هذا علم، هذا مو فلسفة العامل الذي يغير في التغيير في النفس. لا، نفرق بين المذهب في عملية التغيير الفلسفي وبين العلم. علم النفس لا يشترك به المؤمن والغير المؤمن. مو علم النفس، مو هذه القضايا العلمية التجريبية، لا، وإنما ما هو العامل في تغيير المجتمع، ما هو العامل في التاريخ الأجيال. يعني نصطلح عليه سيد الشهيد الصدر قدس الله سره، يصطلح عليه السنن في التاريخ، السنن التاريخية. فهذا الكلام انه هاي السنن اللي تغير بالمجتمع وبالنفس، النبي صلى الله عليه وآله بدأ فرد والآن مليار و 300 مليون او قريب من مليار ونص، شنو منين هذا؟ من هذا العامل. حركة الإنسان نابع من محتوى الداخل. ما هي البنيات اللبنات التي بنت محتوى الداخل نفسه؟ العقائد، القيم، المثل، هذه هي الحركة بالمجتمع. يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمن، يؤمن بالقيم، يؤمن بالأخلاق، يؤمن بالمثل أم لا يؤمن، هي الحركة. يؤمن بالقانون وبالخوف وبالبوليس وبالشرطة، هاي الحركة أيضا. تسول يرجع وحش كاسر إلى زار القانون والشرطة، بينما هذا يؤمن بالرقابة الإلهية غير شكل، تختلف عند السلوكية. فإذا السلوك نابع من المحتوى الداخلي للإنسان. فبماذا بني هذا المحتوى الداخلي؟ هل بني بنظريات مادية ثبتت التجربة فشلها، أم بني بنظريات سماوية لا تتغير ولا تتبدل؟ ليش؟ لأنه الذي يصنع شيء أو يخلق شيء هو أعلم بمصنوعاته وأعلم بإنتاجه. كل مصنع يصنع له حاجة ينزل وياها كتالوج، افعل ولا تفعل، طاقة الجهاز طاقة الإنتاجية هكذا وهكذا يشتغل، وهل قد يتحمل الفولتية، وهل قد يصرف من الواط، وهكذا، مو صحيح؟ كل مصنع هو ينزل تعليمات ويا مصنوعاته، وما يصير احنا ناخذ مثلا كتالوج مال سوني نطبقه على مثلا باناسونيك مثل. لا رسل الجهاز إلى تعليمات. فكل صانع كل خالق هو ينزل تعليمات لأنه هو أعلم بما صنع. الباري يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير. فالله تعالى أيضا نزل هذه الرسالات على هذا الإنسان حتى لأنه هو صانعها هو خالقها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من هذا جسمك ذرات كونه ورتبه وحيما ونطفة وعلقة وراح للبويضة نص بالزوجة ونص بالزوج وتكونت هاي البويضة ثلاث قاعات ونمت خلال من تراب خلال 9 أشهر يطلع بشر يمشي يتحرك. شنو الإعجاز شنو القدرة الإلهية؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كل علماء البشر خلي يصنعون من خلية أو حبة حنطة أو حبة رز أو قطرة حليب مستحيل المواد اللي بيها مواد عضوية مستحيل اللي يصنعون لو يرجعون لنفس المواد العضوية اللي موجودة بالطبيعة اللي رب العالمين خالقها. كل علمهم وكل نظرياتهم هنا تقف لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم مرضا ولا أن يؤجلوا أجلا يدفعون عن نفسهم الموت. فبالنتيجة العجز لكل العلوم البشرية وهنا تأتي القدرة الإلهية فهو أعلم بمصنوعاته وبما يصلحها وبما يفسدها بما يزكيها وبما يدسها. فوضع التشريع نزلت الرسالة لعلاج أمراض هذه النفس وهو العالم بها. فلما ينهى يعني هناك مرض لما يأمر يعني هناك فائدة واضح. فهو أنت من الصلي هو رب العالمين ما محتاج للصلاة جل وعلا هذا إلك فائدتك أنت تزكي نفسك بهذه الصلاة من تقرأ القرآن نفس الشيء من تصدق نفس الشيء من تزور مريض نفس الشيء من تعين إنسان. هذا طبعا كلام طويل لكن أنا حتى أختصر لا إن شاء الله لعله محاضرات أخرى نتكلم. هذه أبواب واسعة جدا كل باب من هاي الأبواب يحتاج إلى محاضرة أو محاضرتين. الكذب الجبن البخل الحسد التكبر كل واحد منهم نستجير بالله فد مرض خطير. بس احنا الان نريد نتكلم بالعموميات شوي لعله كل ما يصير لنا في اللقاء نتناول لنا في حاجة من هذه الحاجات. هناك قضية مهمة في إزاء ومرافقة لعملية التغيير والعامل في التغيير في الفرد وفي المجتمع. هناك قضية الانتماء أن الإسلام علامة يبني انتماء الفرد. هل الانتماء العرقي من هالعشيرة أو من هالنسب أو هل الانتماء الجغرافي هل الانتماء للعائلة هل الانتماء للعشيرة هل الانتماء للتربة اللي عيش عليها علامة يبني الإسلام انتماءه. وكيف يخطط الإسلام لبناء العلاقات بالفرد كيف. طبعا الإنسان ملاحظة هنا مهمة أرجو الالتفات إليها خلوا بالكم أن هذا القرآن نزل قبل أكثر من 14 قرن ويخطط إلى هذا المستوى اللي تعجز عنه النظريات العلمية الآن والفلسفية والنفسية اللي درسوا السايكولوجي واللي درسوا الباراسايكولوجي اللي ما وراء النفس يعجزون أمام هذا التخطيط الإلهي. هذا هو سر من أسرار الله وهذا يفهمك هذا مستحيل يجي من بشر يعالج من الأمور ويخطط هذا التخطيط بس مستحيل هذا من إنتاج بشر إلا من إنتاج خالق تبارك وتعالى. من يتدبر هالأمور أنت تصور قبل وين يعرفون علم النفس دولة قبل 4 بدو بالصحراء يتقاتلون ويعبدون الأصنام ويسوي لهم صنم من تمر ويأكلوه. هذا يفكر بهيك نظريات الآن. فأنت هيك قيس، أنت هيك يفكر. فمن يقول هذا الكلام داخل القرآن بأبعاده الأربع، البعد الشمولي والبعد الشخصي والبعد المكاني والبعد الزماني، بكل أبعاده هو يتحدث بهالمستوى. هذا يا بدو يفكر بهيك، يا حضارة ذاك الوقت سواء الصينية أو اليونانية أو الفارسية، منين اللي يفكر؟ أو الهندية، منين أبو يشرب؟ لو تجمع كل حضارات البشر إلى الآن يتحداهم القرآن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تجتمع حضارات الأرض كلها من أولها إلى آخرها، مستحيل أصلا تصل إلى هذا المستوى الرائع المبدع الخلاق اللي ينزل إلى صميم النفس الإنسانية. فمن تقرأ أدعية زين العابدين عليه السلام وخطب أمير المؤمنين صلى الله عليه تكتشف أسرار عجيبة. مستحيل أنت هذا إنسان يعني ما لم يكون مؤيد من قبل الله أن ينطق بمثل هذا النطق، مستحيل. قارن بين كلام أهل البيت لأنهم مطهرون، لأنهم علمهم من عند الله تبارك وتعالى، وبين كلام غيرهم، شوف فرق شاسع. وقارن بين كلام ذول المطهرين وبين القرآن تجد ما لا نهاية من الكلام. وهم كلامهم كلام أمير المؤمنين فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، ومع ذلك لما تخليه أمام كلام الباري تبارك وتعالى يروح يصير كلام الخالق كالشمس. لما أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم استشهد له بآية خطبة، شوف الآية تشع عظمة القرآن الكريم. الانتماء هذا اللي يتكلم عن انتماء وكيف أي انتماء وأي علاقة يبنيها القرآن الكريم، العلاقة مع الله مع الدين مع الآخرين، يبني لك الانتماء مو بس انتماءك للإسلام وأنت كإنسان مسلم ويدخلك الدائرة أضيق تعبير يا أيها الذين آمنوا، لا بعد أخص وأخص كل ساعة يدخلك الدائرة وفقا لنظرية التكامل. فمن مسلم يدخلك بدائرة الإيمان، انتماء للإسلام من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منه. انتماء هذا بلا انتماء، يعني أنت هنا وتفكر بالأنتلوسي إذا تألم، هذا شلون انتماء؟ شلون صياغة هذه؟ يعني اخترقت كل الحواجز الجغرافية واللغوية والقومية والعرق وكلها راح سحقت دمرها حطمها الإسلام، جاك بناء لك انتماء للإسلام وبعدين يضيق لك الدائرة. هناك انتماء يا أيها الذين آمنوا من ناس ككل، هو أيضا يضيق علاقة مع الناس، يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، أو يخاطبك كيف علاقتك بالناس حتى غير المؤمنين وغير المسلمين، يبني لك هذه العلاقة ونوعية هذه العلاقة. آيات من هذا النوع تخاطب. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، مسلم مؤمن قريب المذهبك الدينك، ولا تبخسوا الناس أشياءهم وإذا حكمتم بين الناس كل الناس أن تحكموا بالعدل. هاي عولمة أممية اخترقت حتى الدين، امتدت. هذا شلون بعد هذا عظيم؟ هذا من اللي يفكر يستفيد؟ الرب الرحيم اللي رحيم حتى باللي يكفرون به سبحانه وتعالى. شوف الرحمة الإلهية وسعت رحمتي كل شيء. شنو الرحمة الإلهية؟ ولا يجري منا، شوف حتى أعداءكم حتى عدوك شو تسوي؟ العلاقة يبني لك إياها ويبينها. ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لأن هناك أناس أنت تبغضه فتبخس حقه وتظلمه، لا ما يحملك بغضك لناس أن ما تعدل، لا أعدل حتى مع اللي تبغضه حتى مع عدوك تعدل. شوف هاي عدالة، هذه عدوك هذا يريد لك الكيد والمك. اعدل مع ذلك العدل مطلوب حتى ويا عدوك. هذا اي فلسفه واي انتماء هذا واي تفكير اي حضاره تنتج مثل هذا الانتاج. تلاحظ عبره البناء الاسلامي والفلسفه الاسلاميه وتربيه الشخصيه الاسلاميه كيف تبنى. ولا يجري منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. امر الهي افعل ولا تفعل. ولا يجري منكم ولا يحملنكم بغض قوم على ان لا تعدلوا. هذا اي بناء هذا؟ هذا ما ممكن ينتج من بشر من مخلوق حتى لو لبي حتى مستحيل الا ان يكون مؤيد من قبل الله تعالى. فهذا النوع من الانتماء. بعدين يضيق الدائرة. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين طبعا من يقول يا أيها الذين آمنوا مو بس للذكور مشمول الإناث دائما إلى أن يضيق الدائرة للمتقين. للمتقي الإنسان المتقي يقوم يعطي بعض القضايا فهناك انتماءات ولكن من اللي يحس بيها اللي يصل إلى درجته يقوم يفتهم هذه القوانين القرآنية والنظريات القرآنية وين تسقود هذه وين تودي به وين تخلي انتماءه على أي مستوى يعمل وين من الآيات من يكون يتدبر الآيات وشوف ثم يبني لك هذه العلاقات. بعد شوف بناء العلاقات كيف مو بس هذا الانتماء. طبعا هذا الانتماء الإنسان بفطرته يحتاج إلى الانتماء وأغلب دول اللي يعيشون حالة الضياع لأن ما عندهم انتماء يفقد حتى الأسرة تقدمت لها في المجتمعات الغربية. يعني بعض العجائز وبعض هذا يتمنى لو واحد بس يقول له يضمر منك يتمنى بس يقول له إلهي يبتسم بوجهه عند عيد ذاك اليوم. يعني تصور هذا الفقر والحاجة إلى علاقته بالآخرين فتشوف أحيانا عواطفه تنصرف الى تكرمون كلب لان يريد يشعر بالانتماء يريد بالعلاقه مع الاخرين يريد اهتماماته وين تنصرف. تنصرف على ذاته تتجاوز ذاته للعائله للمجتمع للدوله للعالم. الاسلام يربيك ان تتجاوز اهتماماتك للعالم كله ان تعدل ويا كل الناس حتى ويا عدوك ويا المسلم ويا غير المسلم. كن انت ولا وقولوا للناس حسنا لكل الناس. عظمة هذا كيف يبني الاسلام الشخصية الاسلامية الايمانية. ولا هذا وين تدخل انت الى طريقة اهل البيت عليهم السلام في بناء الشخصية لان هم الناطق الرسمي باسم القرآن. هم حملة القرآن هم اهل الفكر هم الراسخون في العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هم الذين يعطونك هذه الحقائق ويبينونك ويفسروا لك ويبينون التأويل ومراد الله من الآيات. غيرهم ما يقدر يصل إلى هذا. هم حملة أسرار هذه الرسالة. وتعيها أذن وأعين. فبإجماع السنة والشيعة ابن علي بن أبي طالب عليه السلام يعني هو الذي يستوعب هذه الرسالة هو الذي يحتوي أسرار هذه الرسالة. ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيله لقيادة الأمة لحمل هذه الرسالة لاستيعاب هذه الرسالة إيصالها إلى الناس إلى العالم إلى حقائق هذه الرسالة أسرار هذه الرسالة. غيره يتخبط كيف يتكلم شرق وغرب لأن ما يعرف هذه الرسالة. أما هو صلوات الله عليه لأنه تربية رسول الله لأنه تلميذ رسول الله لأن الرسول صلى الله عليه وآله أعده لهذه المهمة. فالرسول مزكي لهذه الأنفس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ونفس وما سواها فقد أفلح من زكاها. هناك عوامل للتزكية منها الرسول طيب هذه عوامل التزكية. إذا الرسول توفى صلى الله عليه وسلم بطل بعد ماكو تزكية المزكي باقي إلى أن تقوم الساعة. لا، لأن العدالة الإلهية باقية، لا بل من وجود مزكي يزكي هذه الأنفس. عوامل متعددة، أنت من قم بعملية التزكية باتباعك للرسول، وإذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك لمن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوم بعملية تزكية هذه النفس. وإلا كيف يعني؟ بس اللي عاشوا بعد النبي لهم تزكية وإحنا ما عندنا؟ إذن وين العدالة الإلهية؟ فالمزكي باقي والمبين للقرآن باقي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم للترتيب والتراخي. إذن هناك من يأتي ويبين هذا القرآن، مو بس النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يأتي ولا تنفك الأرض عن مبين وعن هاد وعن مزكٍ، يبين للناس، يزكي الناس، يهدي الناس باتباعك لنهج هذا الإنسان. فهذا موضوع الهداية وموضوع تزكية النفس، وموضوع أن تصل بالنفس على هدى أم على غير هدى، على يا مرشد، على يا دليل، على يا قائد، على يا نافيجيشن. هذا تمشي وين؟ بعضهم يمشي للشرق واللي يروح للغرب، فهذا يبتعد عن الغرب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو معتقد هذا يقترب للهدف للعنوان، هو ده يمشي عكس البوصلة مالته متغيرة 180 درجة. فأنت من تأخذ هذا الدليل الهادي المرشد المزكي المبين المؤول المفسر الراسخ بالعلم اللي من أهل الذكر، تكتشف هذا السر، تعرف من أين تأخذ على نهج يا إنسان يا تعليمات. هذه مهمة، هذا عنصر أساس في عملية تزكية النفس، الارتباط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين هذا المزكي حتى لا يضل الإنسان، ربط بينه وبين القرآن. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني تبقون على الصراط المستقيم، تبقون نفوسكم سليمة مو مريضة، تتخلصون من أمراضكم هاي الخطيرة. بيش تتخلصون؟ ما إن تمسكتم بهما عاملين لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنا طولت وآسف ما تركت أيضا، بس إن شاء الله نكمل في لقاء قادم لأن اقترب موعد الصلاة، وريد نترك كم دقيقة للأسئلة والأجوبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.